السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان للإمام البيهقي، باب في التعاون على البر والتقوى. عن أبي سعيد مولى المهدي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم في كل يوم صدقة. قيل: فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق.
الحديث قبل ما قرأناه: من فرج عن مؤمن كربة.
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربته، ومن ستر على مؤمن ستر الله عورته، ولا يزال الله عز وجل في عونه ما دام في عون أخيه.
هذا الحديث في صحيح مسلم، يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، بألفاظ متغايرة بين المحدثين. قال: من فرج عن مؤمن فرج، أصل هذه الكلمة من الفرجة، والفرجة بمعنى الجزء الذي ينشق عن أمر محيط، كالجبل وكالدار المحيطة بالإنسان. فإذا أراد الخروج وجد نفسه في مأزق، فإذا انثلم جزء من الجدار أو وجد طريقة لهذه فرجة، هذا معروف. والفرجة اسم ما هو مصدر، أما المصدر الفرجة، تقول: فعل هذا الرجل فرجة عظيمة لهذا المكروب. فإذا أردت أن تبين فعله تقول: ما فعله فرجة عظيمة للمرء. هذه الفرجة، وهو الاتساع والانفساع عن ضيق كان محيط بالإنسان، يستعمل في المعاني وفي المحسوسات. المحسوسات كالجدار وكالبنيان وكالأمور المنغلقة على شيء ما. تقول: فلان أحدث فرجة في الجدار، وهذه فرجة حسنة. كذلك في المعاني، إذا أصيب الإنسان بأمر مكروه، فإن المكروه إذا حل بالنفس ضاقت نفسه، كأن النفس أحيطت من كل جانب، لا يستطيع التفكير ولا يهنأ بنوم، وخاطره مشغول، لا يستطيع أن يحسن عمل إذا زاوله. كل أحد منا يشعر بذلك. لا بد أن تمر على الإنسان بعض هذه الأزمات التي يسميها الشرع كربة. هذه الكرب يختلف الناس في ثقلها وقوتها. بعض الناس تكتمه حتى لا يستطيع أن يتكلم ولا يخرج من بيته. أجارنا الله وإياكم من عذاب الله. هذا المؤمن ما قال الكافر لا يا عبد الله لا تسمع في لا تسعى في خدماته إلا ما كان في طعام وشراب وأن يكون ذميا، ما يكون إنسان كافر معاند محارب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة، نفس من التنفيس، والتنفيس غالبا إذا أخذت شيئا مملوءا بهواء كقربة وغيرها، فكفر السيارات إذا أحدثت فيه ثقبا تنفس بعد أن كان مكتظ ممتلئ رجع فاتسع في لمسه، وكذا الإنسان. فإذا كان في حالة ضائقة مرت به، والضوائق ما تحصى، إنسان به كربة من ثقل دين، وآخر مصاب في بدنه أو أهله، وآخر مهموم لفقد محبوب وما إلى ذلك، والناس تختلف هذه الأمور النازلة بهم. فإذا شعرت بمؤمن فيه هذه الكربة فسعيت في حلها، لأن الكربة كالعقدة محيطة بالإنسان، فسعيت في تخفيفها أو إزالتها. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله وقوله الحق أن الله يفرج عن هذا الرجل الذي فرج عن هذا المسلم كرب من كرب يوم القيامة، وفي الترمذي كربة من كرب الدنيا وكربة يوم القيامة. انظر إلى الرسول، انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم. المؤمن يحاط بهذه الأزمان تزلزل به فيضيق نفسه، ما كل أحد يشعر به، يشعر به من يخالطه أو يزاوله كجار أو أحد أقربائه. المخاطب هنا من فرج لفظة عموم، لما قال من فرج دل على أن الذي يقوم بالتفريج والتخفيف والتنفيس عالم بهذا الموضوع، وخاطب الناس الذين يعلمون بما حل بهذا. وليس كل الناس يعلمون، إنما يعلمونه بعض الناس. ويقول من علم بحالة إنسان ضاق به الأمر وقام بسعي إزالته، إزالة الكرب عنه والتنفيس عنه، فإن الله عز وجل يفرج عنه كربا من كرب الدنيا والآخرة. أما هذا مشاهد إما في نفسك أو في الآخرين. غفلة الناس ما تنظر، وإلا من أعانك يا عبد الله على حمل ثقيل، أو أعانك على دفع مكروه، أو إعطاء أجرة مركوب، أو يسهل لك أمر، خرجت في الصباح ورأيت الأمر في غاية الثقل، متى تنجز هذه المعاملة؟ متى تقوم بالقيام بهذا العمل وأدائه؟ وإذا الأمر أصبح يسيرا. لو ربطت الموضوع إما أن الله علم منك الإخلاص واللجوء إليه والتوكل عليه، أو أثابك بعمل أنت قدمته. هذا الخطاب الموجه من فرج لم يقل صلى الله عليه وسلم، في سائر الأحاديث المشابهة لهذه لم يقل يا صاحب الكرب والمصاب ومن به من الآلام والأسقام إلجأ إلى الطبيب وإلى من عارف بحالك. لم يأمر صلى الله عليه وسلم ولا الله عز وجل في كتبه أنه يطلب من الناس سؤال المخلوقين، هذا لا يوجد. لكن سألك أنت، رغبك في أعانة هذا المكروه. أما لما لم ينبه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ لم يقل يا صاحب الكرب توجه إلى الله، قالها في أحاديث كثيرة، مرت أحاديث صحاح وحسان. والله عز وجل في كتابه يقول وإلى الله فارغب، اسألوا الله من فضله، هو الذي لا كاشف لضر نزل به إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يا عبد الله، كل كرب حصل بك فاعلم أن له تمام. الكرب يبدأ يسير كالأمراض، أنتم تشاهدون في أول يوم معك بسيطة، ثم يتفاقل الأمر إلى أنه يرى أنه لا يطاق. هذا لابد أن يتم الله عز وجل درجة ذاك الكرب والدين والضيق النفسي، لكن لا تظن أنه لا نهاية له. لا، هذا معنى قوله سبحانه: إن مع العسر يسرا، ما من كرب إلا وله تفريج. لكن لا بد من تمام هذا الكرب، ولا بد له من أجل ينتهي. الناس تستعجل وتيأس، والشيطان ينفث فيه فيقنطه من رحمة الله، وهذه ما لها علاج، ما لها كذا. لا، ليس شأن المؤمن، لا بد له من نهاية. ولذلك يوم يأتي إنسان يقول خذ شرب الزمزم فيشربها غير معتقد، لكن قيل له ذلك ففعلها فشفي، قد لا يكون شفاءه من شرب الزمزم، إنما ذاك أجل صادف أجلا فانتهى الأمر. الشاهد لما لم يبين في هذا الحديث أنك أيها المكروه توجه إلى الله، قيل له: ليس سائر الناس يعرفون هذا المعنى فيهم من الإيمان واليقين، ما يبعث فيهم حسن الظن بالله والثبات في الأمر، فلا يلجؤون إلا إلى الله. الناس يختلف إيمانهم، لكن الأحاديث والآيات الأخرى كلها نصت أنك يا عبد، يقول يا غلام، خرج صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس وأردفه معه، إما في رحلة قصيرة أو سفر أو كذا، فبدأ يحدثه في الطريق، قال: يا غليم، احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ الله في حقوقه وحدوده، اعمل بالأوامر واجتنب النواهي، إذا فعلت هذا فإن الله يحفظك من السوء ومن زلات الشياطين ومن أعمال لصوص الناس وغيرها، ما يصلك أذى، فإن الله يحفظك، افعل كذا يترتب عليه كذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحق والصدق، من جرب هذا وجده، فمن قال أنا أسبح وأصلي وأتصدق وأصوم لما حصل هذا، هو ما علم أن له أخطاء وذنوب، ما حصلت هذه بأنك كففت نفسك عن جميع السيئات، لا، في أمور أخرى أنت عملتها وجهلت أمرها، لأن المعاصي التي يعملها الإنسان دون أن يعلم كثيرة، يكفيك ما يجول في الخاطر والقلب. كم أضمر الإنسان لآخر عداوة، وترصد له في الطريق، واغتابه وحسده وسعى في أذيته، وإن لم يكن كل ذلك كشر في وجهه ولم يعطي حقه. هذه أمور يحاسب الله المرء عليها. فلما قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة، يعني هذا المكروه ما علم الطريق، لو علم لو فهم ليس عند الناس حاجة، بل لو لجأت إليهم لزادوك خبالا وضرا، ما ينفعوك. لكن الذي ينفع والذي يكشف هو الله وحده. فإن سخر أحد العباد لخدمتك فاعلم أن الله هو الذي سخره، ما جاءت صدفة يا عبد الله، بل بعثه الله إليك لأعانته. الأول تسأل الله، لكن بعض الناس لأنهم يعيشون بين أقوام لا يؤمنون إلا بالجد والسعي والكدح والذكاء والواسطة، ما يعرفون حق الله أبدا، تجاهلوه، هكذا ثقافتهم، لأن العادات وما جاء من أعمال الناس وما تبعثه هذه الآلات تزيد هذا، وهو عدم اليقين في القلوب وإزاحة الله عن الصدور، وحلها محل الواسطة والجهد والذكاء، فكلهم يرى أن هذا هو الذي يحقق الآمال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مر عليكم هذا الحديث، يعني اللهم لا مانع لما أعطيت. من أراد الله منح عطائه صحة وعافية ورزق لا أحد في الكون يستطيع رد ذلك. وإذا منع الله فضله عن عبد ولو اجتمع الجن والإنس على أن يعطوك ما استطاعوا. إذا عرفت أن الله وحده المدبر وهو المعطي وهو المانع لا غيره، لما تلجأ؟ لما يذهب قلبك إلى فلان وفلان؟ والله وحده كفيل بذلك. فإذا عرف هذا المرء ما لجأ إلى فلان وفلان. فاقتصر صلى الله عليه وسلم بعد بيانه أنك يا عبد الله لا تسأل مخلوق فإنه ضعيف مثلك وهو غريق لا يستطيع إنقاذ نفسه، فضلا عن إنقاذه توجه إلى الله الذي بيده الأمر. ثم قال هنا: وهؤلاء الناس في غفلة، فإن أصابهم كرب اسعى أنت يا عبد الله لتؤجر، فإن سعيك في ذلك وراءه أجر عظيم، والجزاء من جنس العمل. أنت سعيت في إزالة كربه وغوثه في شدته، فإن الله يتولى أمرك ويعينك ويغيثك. هذا الموضوع يا عبد الله قلنا لا يعلم به إلا من علم بالأزمة التي حلت بهذا المؤمن، ما هو كل الناس يعلمون. أنا أعلم من قريبي أو من جاري أو ممن أشاركه في العمل أو لقائي به في المسجد أن به ضائقة. هذا الذي علم، إن علم سبب هذه الضائقة أنه فعل أمرا مكروها ينصحه. جاءه صاحب الدين شد عليه الخناق وحاصره وتعقبه وطارده، وهو خايف من هؤلاء الغرماء، ما عرف كيف يهرب منهم. وتعلم أنه ظلم أحد الناس، جحد دينه أو ما طله أو ما أعطاه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مؤمن كربة، كيف يكون الأمر بينك وبين هذا المكروه؟ تعينه على هذه وتترك ما كان يفعله وأنت تعلم أن هناك أصحاب حق ما طلهم ومنعهم حقهم؟ عرفت، تصورت المسألة؟ ظالم اعتدى على هذا فأخذ حقه، المعتدى عليه يعلم هذا الذي أنه مكروب سلب مال يتيم أو أنكر حق مظلوم، هو يطلب النجدة ويطلب من يغيثه، إما بلسانه أو بعرض الحال الذي تراه أنت. مطلوب منك تفريج الكرب، لكن إن علمت أنت وغيرك لم يعلم غيرك يساعده، أما أنت العالم بحاله العارف بأمره تقول: اسمع، لن أعينك حتى تعيد مظلمة فلان، إما بالاعتراف والإقرار أو بإعطائه حقه، وأنا أقوم بعونك، لأنك لو أعنته ولم تنصحه بهذه تمادى فما نفعته. عرفتم المسألة؟ فإذا كانت معه أمر من الظلم غير الظلم الذي يعاني به، أمر قديم حصل مع أناس، إما أنه يعني تعدى عليهم أو غير ذلك، فوقع في كرب من هذه الكروب، هذا الذي مضى ما تؤنبه عليه، لكن تعطيه. صاحب الدين لابد أن إن عرفت جاءك يطلب عونا تقول: ما سبب دينك؟ فإن أخبرك بالحق أنه سلف ولم يؤدي أصحابه، أو أنه أضاعها في فجور وفسق، ما تروح تنقذه من السجن ومن الغرباء وتعطيه الزكاة؟ لا يا عبد الله، أولا تنصحه، إن استقام وأعطى لله عهدا أنه لن يعود أعنه، فإنك مأمور بكشف الكرب عنه. من فرج، من وسع، من نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا، حتى ولو رأيت جماعة يظلمونه أو ناس تكالبوا عليه أو شهدوا له بغير حق، وباستطاعتك أن تنقذه أو تشهد له لا عليه بأن هؤلاء ظلموه، يجب عليك، مو باختيارك، هذا واجب عليك يا عبد الله. فالواجب معناه أنت ملزوم بالقيام بالأمر، إن خالفت فعقوبة، كل أمر افعل وكل نهي لا تفعل إن خالفت فلا بد من عقوبة. حتى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، دل على أن صلاة الركعتين قبل الجلوس واجب ولا مي واجب، لأنه نهى، والنهي يقتضي عدم الجواز. فإذا اعترض إنسان قال: أين العقوبة؟ ما في عقوبة، الرسول أمرنا وإحنا جلسنا، ما ورد عقوبة. يقول: لا، هناك عقوبة يا عبد الله، تركك للأمر وارتكابك للنهي يكفيك أنك فوتت على نفسك أجر عظيم، ثم إن فعلت ذلك تكاسل وتهاون فإن الله عز وجل سيضعك في أمر تجد غيرك يتكاسل في إنقاذك أو عمل الطيب لك. هذا فيه ترغيب للناس على المعاونة والمساعدة. نحن نعلم يقينا أن هذا المريض وأن هذا المكروب أي كرب حصل به إنما هي من سيئاته، ما جاء الله عز وجل غني عن تعذيب عباده وغني أن يصيبهم بهذا، إنما يذيقهم هذا النوع لأجل أن يلجأوا إلى الله. المؤمن فيه فراسة وفيه فطانة، يفطن، والعاقل منهم يربط هذه بأسباب أخرى. كل شيء من مكروه شعرت بضيق نفس منه فاعلم أن أسبابها منك يا عبد الله. أول ما تلجأ إليه الاستغفار والتوبة وتتوب من أمور، إما أنك تعلم أن هذا سببها ما مضى أو تجهل، فاستغفر الله استغفار عام: اللهم ارزقني التوبة وبصرني بالحق وارفع عني واكشف عني. إذا علم الله منك الصدق أنقذك مما أنت فيه، فأنت تعلم أن هذا المصاب أصيب بذنبه، لكن مع ذلك لا ينبغي لك أن تقول: لا أتركه، لو فيه خير ما عقبه الله. لا يا عبد الله، طلب منك صلى الله عليه وسلم إعانته ولو كان ما أصابه بذنب منه، إلا إذا تيقن أن الذنب يعمله ولم يتب منه تنصحه، وإذا كان من جنس الكرب تقول: لا، لن أعينك حتى تفعل الحق مع غيرك. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اقرأ ما بعده.
عن أبي بردة عن أبي
وما ستر على مؤمن
ومن ستر على مؤمن ستر الله على عورته.
ومن ستر على مؤمن، الستر معناه التغطية، والمؤمن لا يغطي على شيء من أعماله إلا إذا كان قبيح، ما يحب إظهاره، يستخفي ويتخفى ولا يبديه ويعمله بعيد عن أعين الناس، هذا علامة. والإثم ما حاك في الصدر، إذا عملت عمل ما تدري إنه حلال ولا حرام ثم جال في الخاطر أن هذا شيء مكروه فاعلم أنه مكروه، لأن المؤمن يجعل الله في قلبه نور، فإذا فيه أمر ما فيه لم يكن عندك بين أنه حرام وليس عندك من الأدلة ما يبين أنه حلال، لكن غلب في الظن أن هذا لا ينبغي أتركه فاعلم أنه لا ينبغي. ما حاك الإثم ما حاك في الصدر وما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما تحب الناس يشوفوه، دل على أنه هذا إثم وذنب. من ستر على مسلم ستر الله عورته، رأيته ارتكب شيئا من هذه التي لا يحبها الله ولا يحبها الناس، لا ينبغي لك أن تقول فلان عمل كذا وفلان قال كذا، لا، فيه غيبة وفضيحة، فإن الله عز وجل لو علم، والناس تتسلى بهذه، أغلب مجالس الناس يحبون أن يسمعوا ما في فلان وما في فلان وما الذي حصل لفلان، يرون هذا من باب التسلية، فيأتي وأحد الناس الذي أظلم الله قلبه فما أدرك بنور البصيرة أن ما يفعله هو مهلك له ومتلف، يجلس بين القوم فيستعرض هذا، إما يرى أنه يضحكهم أو أنه يقضي المجلس، فلان اليوم كفشوه يعني قبضوا عليه في مسألة، وفلان زل رأيناه في مكان مظلم، وآخر يأتي بهذه القصص. لا تفعل يا عبد الله، لا تحتك من ستره الله، فمن كان فعل أمرا مضى استره لا تتحدث عنه، ودعك عمن يتحدث عنه، لكن إن كان قائم بهذا القبيح وأنت تعلمه يجب نصحه والكف عنه إذا رأيته أنه يدير أمرا غير مشروع أو يتعاطى أمور منكرة ويروجها بين الناس، أو أنه يختلس أموال من ربا وغيره وهو قائم به، ما تستره، لا تنصحه، وإلا تبلغ جهات الأمر أن هذا مفسد في الأرض، ليس هذا موضع الستر، موضع الستر أن يزل زل فيستحي ولا يحب أحد أن يراها، لا ينبغي لك أن تقوله. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. عكسه اللي يسموه المفهوم، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ينهى عن ضده، وإذا نهاك عن شيء أمرك بفعل خلافه، فلما قال الذي يستر على المؤمن جزاؤه أن الله يستر عليه في الدنيا وفي الآخرة، في رواية أن في الآخرة ستر الله عليه، ستر الله عليه أن لك فضيحة ما يعلمها إلا الله، وإذا تاب المرء فإنه يتوب، ويوم القيامة فإن الله يناقشه ألم تعمل كذا، يقوم المرء يلتفت يمين وشمال يقول لا عليك، لا أحد يعرف ما، ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك هذا اليوم. ولذا من صفاته الستير، في ستار وستير، ساتر كلمة أقل من درجات الكمال، لكن ستير صفة مشبهة، الصفة المشبهة التي تعلق بالإنسان لا تنفك عنه. ستار أي كثير الستر، فلما كانت من صفاته القائمة به سبحانه أنه يستر العباد، فإذا رأيت العبد مرة واثنين وثلاثة ثم أنه لا يكف وأنه يتكلم في أعراض الناس، فإن الله يكشف أمورا له لا يعلمها غيره سبحانه. هكذا الشيطان يأتي للإنسان يزين له المعصية فيتمادى فيها، ثم أخيرا يذهب الشيطان يقول لأصحاب القتيل: أتعلمون من قتل فتاتكم؟ اذهبوا إلى المكان الفلاني، ابحثوا عن انبشوا القبر فيجدونها. أتعرفون من قتله؟ فيفضح ذاك القاتل. مكن الله الشيطان أن يفضح هذا فيكشف سره. وإذا العبد لما يتتبع عورات الناس فإن الله يفضحه ولو في بيته. فلما قال من ستر دل على أن من كشف ففضح فإن الله يفضحه. كان أناس لا يعرفون بزلات مستورين، ثم إنهم كشفوا عورات الناس فانكشفت عوراتهم للناس فعرفوا عنها، وهذا الخزي في الدنيا غير الخزي يوم القيامة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. اقرأ.
ولا يزال الله عز وجل في عونه ما دام في عون أخيه.
ولا يزال الله في عونه، في عون المحتاج والمكروب، في التفريج عنه أي مدة سعيه. طبعاً يا عبد الله تفريج الكرب والستر ما هو لأجل أنه قريبك وتحب تداري عنه، ولا لأجل أن له يداً عندك، ولا لأجل أنه رشاك وأعطاك فتسكت، لا، هذا ما يؤجر عليه. لا ترضى منة أحد عليك، سيما الفاسق والفاجر، إذا تصدق عليك واحتفى بك ووجدت منه حفاوة فاعلم أنه يقصد من ذلك أمراً آخر. فيكثر سيما إذا كانت لك منزلة، صديق طبيب أو أحد كبار القرية أو له وجاهة، فتأتي يعلم أنك شهم وذو مروءة في هذه الأمور التي هي من فجور الناس، تراه يحتفي بك ويتقدم إليك ويدعوك، حتى إذا تمكن من نفسك طلب منك العون في أمور، ثم تعلم أنه صاحب مآسي وأمور ما ترضى تقولها، ما تحب، ولو قررت ما تقر بذلك لأنه أغدق عليك النعمة. وإن زين لك الشيطان أن سترك عليه لله وأنك تفريجك الأمر لله، كالذي يذهب إلى مسجد من المساجد وهو في الطريق رأى فتيات جميلات يطلبن من الناس العون، قال: أنا أتصدق عليهن لله. ينزل إحدى الفنادق فيجود على هؤلاء الخدمة من النسوة، يقول: هذه لله. ترى هو غلطان ويغالط نفسه، لو أراد الله هناك محاويج وأصحاب حاجات غير هؤلاء، لكن شهوة النفس وشدة هجومها على النفس، والنفس مغررة تخدع صاحبها فتوهمه أنها لله وليست لله. الذي يفعل هذه الأفعال لا بد أن يخلص، إنما فعلها لله لأنه مؤمن محتاج، إنما ستره لأن الله يحب الستر لا لدافع آخر دنيوي، وإلا لا تؤجر عليها ولا تثاب. اقرأ ما بعده.
عن أبي بردة عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم في كل يوم صدقة، فقيل فإن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قيل فإن لم يستطع أو لم يجد قال يأمر بالمعروف أو بالخير. قيل فإن لم يستطع ربما قال فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة والملهوف. قيل فإن لم يستطع قال يكف عن الشر فإنها صدقة.
على كل مسلم في كل يوم صدقة. وجاء في أحاديث صحيحة على كل سلامة من ابن آدم صدقة. سلامة يعني العظام الصغيرة، والعظام الصغيرة جاءت في أحاديث أخر 360 عظما، كل واحدة عليها صدقة. التسبيح صدقة، والتكبير صدقة، والتهليل وحمد الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإزالة الأذى عن الطريق، والبشر أمام أخيك، وغير ذلك كلها صدقات. يغني عن ذلك أن تصلي ركعتي الضحى. الضحى يعني بعد طلوع الشمس واشتداد الحر، توضأت وصليت ركعتين، تغني عن هذا كله. مو معنى لا تفعل تسبيح، لكن يقول لو فعلت هذه فإنها تشمل جميع هذه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على كل مسلم لا بد من صدقة يؤديها. الصدقة عمل معروف، هذا المعروف إما تقدمه للمؤمنين ثم أجره يعود إليك، فإن لم تستطع ليس كل الناس عندهم مال، وليس كل الناس قادرين على الصدقة، وليس كل أحد يجد في قريته من يستحق. فيه هناك صوارف وموانع، إما أنه لا يجد أو لا يستطيع. فبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقات ما هي في الأموال، في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. لما قال صدقة هذا التنكير ما قال على كل مسلم في كل يوم الصدقة، قال صدقة. هذا التنكير أحيانا يأتي للتقليل وأحيانا يأتي للتعظيم. تقول فعل هذا الفعل العظيم رجل، فأردت أن تفخمه أنه ليس كالرجال، وتقول من أزاح هذا الأذى رجل من الناس، يعني رجل عادي. كلمة صدقة هنا ليست للتقليل يا عبد الله، لأن التحميد أجر، إذا قلت الحمد لله من خالص قلبك أجرها عظيم تملأ السماوات والأرض. كلمة صدقة ما جاءت للتقليل، وأنها أمر هين جاءت للتعظيم. اسمعوا الحديث، اقرأ.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم في كل يوم صدقة. قيل فإن لم يجد،
قيل فإن لم يجد، خطر على قلب السامع من الصحابة رضي الله عنهم أن الصدقة ما تعارف عليه الناس، بذل المعروف للمحتاج. قال إذا ما وجدنا هذه كيف نعمل؟ اسمعوا ما يقول.
قال قيل فإن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق.
هذا الذي قال فمن لم يجد، أظن أنه سامع من الذين يسمعون، يعني يمر عليهم القول لا يتدبرونه، فتقع الكلمة في صماخ الأذن ولم تستقر في القلب. لا، هؤلاء كانوا يتشوفون ويتطلعون وعندهم إحساس وإدراك، وينتظرون متى تأتي الكلمة الطيبة للقيام بالعمل بها. كلمة من لم يجد ما جاءت من إنسان عادي، إنما جاءت من عنده إحساس بهذا الأجر، وأن ما يقوله صلى الله عليه وسلم ترغيب في أمته أن يكثر منهم هذا النوع لزيادة فضله وإحسان الله إليه. وإلا كلمة فمن لم يجد، نحن نتكلم بالكلام وغيرنا يتكلم بالكلام، نقوم لا نعي ما يقال، كأنه نوع تسلية. هذا إذا ما كان قلبه مشغول. فانظر إلى الصحابي قال إذا ما وجدنا نصدق، ما سكتوا، لأن بعضهم يسكت عن حياء وعن عجز وعن عي، قال إذا ما وجدنا ما نصدق. اسمعوا ما يقول الفصل. نعم.
قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق.
هذه مطابقة للسؤال، فمن لم يجد لم يجد المال، فدل على أن الصدقة في الأولى هي من شأن المال. قال اشتغل، يعمل بيده، يأكل منه ويأخذ منه جزء يتصدق به، حتى ولو كانت أجرة عمله طعام، لأن بعض الناس يستخدم يقول ما عندي لكن أنا أغديك وأعشيك، أي جزاء عملك غداء وعشاء، لو أخذ جزءا من نصيبي من هذا النصيب المعطى له فأعطى غيره فهذا أدى الواجب، لأن كلمة على كل مسلم كلمة على يفهم منها الوجوب، ما قال لكل مسلم صدقة، قال على، وكلمة على تفيد الاستعلاء والقهر والقوة والوجوب، يعني واجب عليك يا مسلم يا عبد الله كل يوم أن تتصدق، حتى ولو كان طعاما عندك لا تحتقر من فضل الله عليك. يا نساء المسلمات لا تحتقروا إحداكن جارتها، ولو أنكن أهديتهن فرس نشاة، البقرة والشياه والغنم، في جزء بسيط من عظم ملفوف بشيء من بعض الأعصاب يستحسن أن تمصه وتلوكه، يعني القصد منه الناس ما تهدي بعضها جزء من كراع الحيوانات، لكن يقول ابذلنا ما عندكن، لأن النساء هم اللي يقوموا بطهي الطعام وهم الذين يعرفون سر الجيران وأوضاع النسوة، فرغبهن في الصدقة فلا تحتقر من الصدقة شيئا ولو كان قليل، لكن لا تعطي المكروه ولا الشيء الذي ترغب عنه، لا تعطي الشيء الذي تحبه مما تأكل، أخرج ولو بسيط. ولذا رغب صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا طهى لحما يكثر من المرقة لأجل أن تطعم جيرانك المحتاجين، ويقول هنا صلى الله عليه وسلم جوابا لمن قال إذا ما وجدنا، قال اعمل اشتغل، لا تقول أنا عاطل ما عندي شغل. ترى أكثر من تعطل ما ذهبوا فتوكلوا على الله، أنا ما أتكلم عن الذين تركوا أزواجهم وزوجاتهم بعيدين ثم هاجروا لطلب العيش فهجروهن أكثر من 6 أشهر، هذا لا ينبغي يا عبد الله، لأنه لو اتقى الله عز وجل وجد لقمة عيشه هناك. لكن أحيانا يطلب من المرء عمل إنجازه في مكان ما بعيد عن أهله، إن استطاع يصحبهن، وإن عجز لا بد من أن يعود إليهن بعد 4 أشهر، لا يبقي أكثر من ذلك، لا تضطر إلى الخيانات البعيدة عنك أو أنت تخون في هذه الحالة. فهؤلاء الذين خرجوا طلبا ضربا في سبيل الله يسعون في كسب العيش الحلال ثم يعودون، إذا توكلوا على الله ما يكون هذه العطالة. فإذا وجدت عطالة فاعلم أن فإذا عمت قد تكون عقوبة أنه لا يجدون عمل، وإلا الأعمال كثيرة. ولذلك إذا عرضت عليه يقوم يفكر أنا 5 أيام لم أشتغل كيف أحقق فوات ذاك الدخل الذي فاتني، ويقوم يفترض في هذا أمر عشان يعوض تلك الأيام، إما يكون في العمل أو يغدر أو ما إلى ذلك، هذا ما يبارك له فيه. لكن الشاهد أنه لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، طير ما تعرف تأكل من رزق الله وتلجأ إلى أوكارها، عند انشقاق الفجر بدأت تصيح قليل من الضوء انطلقت فوجدت رزق الله عند ما تطلبه ثم تعود، لأنها ما عندها إلا التوكل على الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كان فيكم ذاك التوكل، التوكل أنك تعمل بمقتضى أمر الله ثم تذهب لا تنظر إلى فلان الذي يدعوك وهو كفء في المال ولا فلان ذو الجاه، إنما تطلب فضل الله بالعمل الحلال فما يأتيك فأنت راض به لأنه قسمة الله لك. لو كان هذا التوكل لرزقكم كما ترزق الطير. ولذا المتقين يا عبد الله من عباده الذين اتقوا الله رزقهم من حيث لا يحتسبون. إيش معنى من حيث لا يحتسبون؟ أنا صاحب صنعة فأعمل وأعلم أن دخلي من هذه الصنعة، وآخر يعلم هذه الصنعة، لكنه أول يأتي بأمر الله حانت الصلاة يصلي، لا يقول أنا مقاول، المقال بمعنى الذي يطلب منه عمل شيء بأجر معين فيسعى سعيا، يقول لا بد من إنجازه، دع الناس يصلون ما لي وما لهم، ويرى صاحب الحاجات يقول ما أعين، ويرهق من معه، هذا مسكين ما علم فضل الله. فإذا قام بهذا الأمر متوكلا على الله يأتيه الرزق، ما هو من الصنعة هذه، من شيء آخر ما تحددها، لأن فضل الله عظيم لا تدري كيف، قد يأتيك آخر في غير الصنعة التي تتقنها، يقول يا عبد الله أعني على هذه، فتعينه لأنه عمل جهدي ما يحتاج إلى عقل، أو تعينه في صنعة غير التي توجهت إليها. هذا رزق من حيث لا تحتسب، أنت ما توقعت من هذه. فمن اتقى الله عز وجل رزقه من حيث لا يحتسب. الصحابي يقول يا رسول الله ليس كل واحد منا عنده من المال ما يتصدق به، فإذا لم نجد قال اعمل، فإذا عملت ما يأتيك من أجر خذ منه جزء فتصدق به. والصدقة مو ضروري على الأجنبي، الصدقة ولو على نفسك فإنها صدقة، ولو على زوجك فإنها صدقة، ولو على أهلك وأقربائك فإنها صدقة، لأن الصدقة المال يتصدق به. أول تبدأ بنفسك، إذا أنت جائع كيف تصلي، كيف تخشع، متى يأتيك رقة القلب، أطعم نفسك، ثم أتي أهلك فأعطهم لا تجعلهم يتسولون. لكن هذا الصانع يظن أن الصدق على الفقير ولو كان هو محتاج، لا، ما أمرك الله بذلك. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. أعطوا الوالدين والأقربين، هي صدقة. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم اعمل يا عبد الله وتصدق بما يأتيك من كسب، اقرأ ما بعده.
قال يأمر بالمعروف، قيل فإن لم يستطع،
قال وإن لم يستطع، ما استطاع يشتغل، ما قال فمن لم يجد، لأن الأولى قال فإن لم يجد يعني ما عنده شيء يتصدق به، قال يعمل، قال فإن لم يستطيع. هذه الاستطاعة إما من نفسك لعجز وضعف وكبر أو مرض أو غير ذلك من الموانع، وأحيانا أنك ما وجدت، ترى كلمة ما وجد معناها في اللغة العربية أنك بحثت عن عمل فلم تجد، مو بحثت عن عمل يناسبك، لا يا عبد الله. واحد ما حب يشتغل في الشمس، وآخر لا يعمل عمل فران يعني يخبز العيش، والآخر يقول لا هذا العمل دنيء. العمل الدني يا عبد الله أفضل من شحاتة الناس، العمل الدني أفضل من أن يتفطن الناس أنك محتاج فيخدمونك، الدناءة دي تختلف. فلما قال فمن لم يستطع، لا تفهمها أنه ما استطاع لأن العمل لا يلائمه، هذا فيه كبر، هذا فيه رقة دم في الوجه يريد أن يستذل للناس، ليس هذا المقصود. من لم يستطع يعني بذل فلم يجد، عجز عن القيام بالعمل. ولذا غاير الأولى قال من لم يجد، ما عندنا مال، قال يفعل يكتسب، قال فإن لم يستطع، عرفنا معنى فمن لم يستطع. اسمع بقية الحديث.
فإن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة والملهوف، قيل فإن لم يستطع قال يكف عن الشر فإنها صدقة.
قال ما استطاع يعمل، قال الناس عندهم حاجات، ذو الحاجة يحب أحد يعينه، تعطل سيارته في الطريق، هربت دابته ما استطاع إعادتها، عجز عن حمل شيء ثقيل. أنا أضرب أمثلة وإلا هي فوق المئات، حصرها ما تحصرها. والملهوف، الملهوف اللهف شدة الرغبة في تحقيق شيء، دفع مكروه أو جلب محبوب. فهذا الملهوف ولده ضائع، مال يهمه، وثائق أو شيء آخر، أو أنه مطالب بإخلاء المكان الذي ينام فيه، فهو لهفان قلبه مشغول. فأنت قال إن لم تفعل ما وجدت المال اعمل كذا، فإن عجزت لعدم استطاعة قم بعملك البدني ويديك أو لسانك، أغث هذا الذي يعجز عن إفصاح مراده أو عجز عن تحقيق مطلوبه. قال فإن لم يستطع، حتى هذه ما قدرنا عليها. اسمع ما يقول.
قيل فإن لم يستطع قال يكف عن الشر فإنها صدقة.
إذا ما استطاع حتى إغاثة الملهوف، إما ما وجد أو يعجز عن إغاثته، قال يكف عن الشر فإنها له صدقة. ما قال فإن لم يستطع، تعرف لماذا؟ لأن الكف ترك، والترك ما في عمل، فقط أنك كففت نفسك. إذا هذه وهذه وهذه أوجدت لها عذرا في تحقيقها، كف لسانك وامسك يديك وقيد قدميك، وحاول أن تحضر عينيك ترسلها في المحرمات، فإنها صدقة لك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل بعض الفقراء يلحون بشدة على صاحب المال فينفق وهو كاره، فهل له أجر؟
ما لا يبارك له فيه، الذي يلح ما يبارك له. ولذا مدح الله عز وجل المتعففين، لا يسألون الناس إلحافا، أي أنهم لا يعني كلمة إلحافا ليس معناها أنهم لا يلحفون، معناهم أنهم لا يسألون الناس بتة فضلا عن الإلحاف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ثيابه نظيفة لكنها ممزقة، حذاؤه على قدر قدميه لكن تعلم أن هذا الحذاء لا يقتنيه إلا ضعيف، وجدت على وجهه مسحة من صفرة لأنه لا يجد الطعام الذي يكفيه. الغبي الذي لا يعرف أن هذا محتاج، هذا واحد لا ما عنده من الإدراك والذوق وقوة الحاسة، وإلا هذا يتفطن إليها كثير من الناس. ولذا يقول الله عز وجل يثني على من يتصدق على أمثال هؤلاء، مو الذي يطلبون الناس يسعون في المجالس وكذا ويبدون بعض عاهاتهم يشكون الله على المخلوقين، لا، لما وصف هؤلاء ومدحهم مو معناه ثناء مجرد، أي يا عبد الله إن عندك مال هؤلاء هم الأحق بكسب المال وإعطائه لهم. فهذا الذي يلح لا يبارك له. من أخذ مالا من أحد عن غير طيب نفس فإنه لا يبارك له فيه. ولذا يا عبد الله إذا دعاك إنسان وتعلم أن دعوته إنما خرجت من شفتيه لا من صدره، فيقول تفضل عندنا، تعشى عندنا الليلة، وين تذهب، أين تنام، واستهلاك فقط لبيان أنك لا تصفه بالبخل. يا ويحك إن لبيت أمره، ضاق صدره وحاول كيف يتخلص منك. يا عبد الله، هذا النوع لا يجوز أن تنال طعامه، فإنه عن غير طيب نفسه. حتى الذي يدعاك وتعلم أنه إنما يتكلف، لا تلبي طلبه ولو كنت جائع، لكن الذي يدعوك بطيب نفس ويرغبك في ذلك أو يهدي إليك دون استشراف اقبله، وإلا لو قبلت هذا المال عن إلحاح، إيش معنى لا يبارك له فيه؟ يعني لو اشترى طعام ما يهنأ به، ولو حاول أن يبني أو يشتري به شيء لوجد الخسارة وتلف عليه، هذا لا تفعله. نعم.
يقول السائل: والدتي بعد الطواف قبل السعي لبست المخيط بغير قصد، وقيل معرفتها بشروط العمرة، فماذا؟
الإنسان يعني يأتي بالحج والعمرة يلبس ثيابه قبل الحلق، ما يدري عن جهله. إن كان في هذا الوقت تنبهه: اخلع ثيابك واحلق رأسك. فإن لم يفعل حتى مضت أيام يقال له تصدق، لأنه لا إثم عليه عن جهل ونسيان. فلما كان كذلك قال له: حجتها عمرتها صحيحة، إنما تتصدق، لأنه يمكن مس الطيب. لأن المرأة ما يقال لها أنها لا تجدد ثيابها، لا بد تلبس، إنما محظورها أنها تكشف وجهها في الخلوة، إذا دخلت بيتها ما تغطي حتى عند النوم، تحاول تكشف وجهها. نعم.
صلى الله على سيدنا محمد.